بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله: حدثنا حسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما على هذا المنبر، منبر البصرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي إلا له دعوة تنجزها في الدنيا وإني اختبأت دعوتي. قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا إسرائيل عن عطاء بن السائب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته وهي تجود بنفسها فوقع عليها فلم يرفع رأسه حتى قبضت. قال: فرفع رأسه وقال: الحمد لله، المؤمن يخير، المؤمن بخير، تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. قال: حدثنا أسود بن عامر وخلف ابن الوليد قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برهط من الأنصار وقد نصبوا حمامة يرمونها، فقال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. قال: حدثنا أسود،
لا لأجل الصيد ولكن لاتخاذ غرضا، فهذا منهي عنه في كل شيء، فنهي عن قتل البهائم صبرا، وعن قتل أيضا ما فيه واتخاذ ما فيه روح غرضا يرمى فقط ويصوب إليه الرصاص أو خلافه، هذا لا يجوز لأنه لا فائدة فيه. نعم.
قال: حدثنا أسود قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن مسلم بن صبيح عن ابن عباس قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه وخثم أمامه. قال: حدثنا سريج،
حديث ضعيف.
قال: حدثنا سريج ويونس قال: حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن أبي عاصم الغنوي عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وأن ذلك سنة، فقال: صدقوا وكذبوا. قلت: وما صدقوا وكذبوا؟ قال: صدقوا، رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت، وكذبوا، ليس بسنة، إن قريشا قالت زمن الحديبية: دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موت الغنف، موت النغف، فلما صلحوه على أن يقدموا من العام المقبل ويقيموا بمكة 3 أيام، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل قعيقعان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ارملوا بالبيت 3 وليس بسنة.
هذا منه رضي الله عنه اجتهاد، والصواب أن الرمل سنة، وابن عباس رضي الله عنهما ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله لعلة وهو إظهار جلد المسلمين، فإذا زالت العلة زال السبب، زال الحكم. والصواب أنه سنة قائمة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل بعد ذلك، ثبت أنه رمل بعد ذلك، رمل في حجة الوداع، فدل هذا على أنه صار سنة ثابتة. نعم، إن كان سببه هذا، إلا أنها سنة بقيت بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل، أي أسرع الخطى في الثلاثة أشواط الأولى في حجة الوداع، فدل على أنها سنة ثابتة، لكن ابن عباس رضي الله عنهما لعله لم يبلغه ذلك، لم يبلغه ذلك، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والصواب أنه سنة باقية. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت: ويزعم قومك أنه طاف بين الصفا والمروة على بعير وأن ذلك سنة، فقال: صدقوا وكذبوا. فقلت: وما صدقوا وكذبوا؟ فقال: صدقوا قد طاف بين الصفا والمروة على بعير، وكذبوا ليس بسنة، كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه، فطاف على بعير ليسمعوا كلامه ولا تناله أيديهم. قلت: ويزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة وأن ذلك سنة؟ قال: صدقوا، إن إبراهيم لما أمر بالمناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسابقه، فسبقه إبراهيم، ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة فعرض له شيطان قال يونس الشيطان، فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات قال قد تله للجبين، قال يونس وثم تله للجبين، وعلى إسماعيل قميص أبيض، وقال يا أبت إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره، فاخلعه حتى تكفنني فيه، فعالجه ليخلعه، فنودي من خلفه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعيا. قال ابن عباس: لقد رأيتنا نتبع هذا الضرب من الكباش، نتبع هذا الضرب من الكباش. قال: ثم ذهب به جبريل إلى الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم ذهب
يعني
به
أن قوله وتله الجبين أن إبراهيم عليه السلام إنما تله الجبين عند الجمرة الوسطى، يعني كان هذا عند الجمرة الوسطى. نعم.
ثم ذهب به جبريل إلى منى قال هذا منى، قال يونس هذا مناخ الناس، ثم أتى به
نعم نتبع صح نعم.
قال يونس هذا مناخ الناس، ثم أتى به جمعا فقال هذا المشعر الحرام، ثم ذهب به إلى عرفة فقال ابن عباس هل تدري لما سميت عرفة؟ قلت لا. قال إن جبريل قال لإبراهيم عرفت؟ قال يونس هل عرفت؟ قال نعم. قال ابن عباس فمن ثم سميت عرفة. ثم قال هل تدري كيف كانت التلبية؟ قلت وكيف كانت؟ قال إن إبراهيم لما أمر أن يؤذن في الناس بالحج خفضت له الجبال رؤوسها ورفعت له القرى فأذن في الناس بالحج.
نعم.
قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو عاصم الغنوي قال سمعت أبا الطفيل فذكره إلا أنه قال لا تناله أيديهم، وقال
قال الشيخ شعيب ويعلق على هذا الحديث قال ولمعظم هذا الحديث طرق وشواهد يتقوى بها، ثم علق على كل قطعة منه، ثم قال قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في معرض قصة إسماعيل غالب ما هاهنا من الآثار مأخوذ من الإسرائيليات، وفي القرآن كفاية عما جرى من الأمر العظيم والاختبار الباهر، وأنه فدي بذبح عظيم، وقد ورد في الحديث أنه كان كبشا. نعم.
قال فذكره إلا أنه قال لا تناله أيديهم، وقال وثم تل إبراهيم إسماعيل للجبين. قال حدثنا
يعني وهناك تل إبراهيم إسماعيل، هذا معنى وثم تل إبراهيم إسماعيل للجبين، يعني وهناك أي عند الجمرة الوسطى تله للجبين. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن طاووس،
لكن الرمي الآن هو اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو ثبت أن الشيطان كان يعرض له عرض له عند الجمرة الصغرى فحذفه بسبع حصيات ثم عند الوسطى ثم عند الكبرى، لكن هذا سنة إلى الآن تبقى، والإنسان ما يرمي الشيطان كما يعتقد بعض الناس اليوم أن الذي يرمي إنما هو الشيطان، ولهذا كما قلت لكم بعضهم يختار الحصاة الكبيرة حتى يؤلم الشيطان، حتى إن بعضهم لا يرمي بالنعال، يرمي بالنعال ويضرب العمود بالنعال ظنا منه أنه بذلك يضرب الشيطان، هذا العمود شيطان وقد أمكنه الله منه وهو الذي أغراه كثيرا، فإذا به يعلوه بالنعال ويضربه بالنعال ولا يدري أن الشيطان يضحك عليه الآن. لأن الشيطان جعله يخالف السنة تحت مسمى هذا. ولهذا كثير من الجهال يقول هذا شيطان صغير، هذا شيطان وسط، هذا شيطان كبير، يسمي الجمرات هكذا، شيطان صغير، شيطان كبير، شيطان كذا، هذا يسمي بهذا الاسم. وأظن والله أعلم لم أكن وهما كانوا يكتبون على اللوحة، لأنهم يكتبون على لوحات إرشادية، هذه الجمرة الصغرى الوسطى، فأظن بالفارسي كانوا يكتبون شيطان كذا، ما أدري شيخ غوري مذكورة ولا لا، أظن كان مكتوب بالفارسي تقريبا شيطان كذا. فهذا طبعا ليس رميا للشيطان، إنما هذا اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عنه أنه قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال
ولهذا كان النبي يرمي بالحصى الصغير الذي هو يشبه حبة الحمص، ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني لا تزيد على هذا القدر فإنه قد يفضي إلى الغلو. فأعطاهم النبي درسا بهذه المناسبة في النهي عن الغلو، قال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو. فإذا كان الغلو يحصل بتجاوز قدر الحصى، كيف بالغلو الذي يحصل بإحداث البدع في العبادات والعقائد والمناهج؟ كيف إذن؟ وما الذي سيترتب عليه؟ سيترتب عليه من الفساد ما الله عز وجل به عليه. إذا كان مجرد التجاوز في هذا فقط أنتج هذا، فما بالك إذا حصل الغلو كما حصل لطوائف أهل البدع في هذه الأمة. نعم. فالجهمية غلوا في التنزيه، والممثلة غلوا في الإثبات، الخوارج غلوا في تعظيم الكبائر حتى كفروا بالكبيرة، والمرجئة غلوا في باب الوعد حتى قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وهكذا غلو، كله غلو، كله غلو. والغلو أصله التجاوز، يعني تجاوز الإنسان الحد، الغلو والطغيان كله والتطرف كلها معاني متقاربة وتعود إلى التجاوز. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت الذي لا إله إلا أنت. قال حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى قال أخبرنا مالك عن زيد يعني ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا قال نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. قال عبد الله قال أبي وفيما قرأت على عبد الرحمن قال ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف، ثم رجع إلى حديث إسحاق ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا.
يعني رأيناك وأنت تصلي هذه الصلاة تتناول شيئا مرة، ثم رأيناك تأخرت مرة، فما سر هذا وأنت لا تتحرك في الصلاة؟ فما الذي كنت تتناوله ولماذا تأخرت؟ نعم.
فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى.
فدل هذا على أن نعيم الجنة عظيم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في مقامه، فرأى عنقودا فأراد أن يتناوله، ولو أنه أخذه لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، يعني عنقود أهل الدنيا يأكلون منه ولا ينفد، فما باله بما في الجنة من نعيم مقيم. ودل هذا أيضا على أن الجنة مخلوقة الآن، وعلى أن النار مخلوقة الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهما، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن خلقهما عبث، كيف يخلقان ويعطلان عن أن يدخلهما أحد، فعارضوا السنن بعقولهم. نعم.
قال ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها من ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لما رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. ولو أحسنت إلى أحدهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
نعم، يعني هذه المرأة من حيث هي، لكن بعض مفردات النساء قد لا يكون فيها ذلك، قد تقدر ما عند الزوج. نعم، لكن هذا من جهة جنس المرأة يعني. نعم.
قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة.
ودل هذا على أن الحركة في الصلاة إذا كانت يسيرة فإنها لا تبطلها، لأن النبي تقدم وتأخر، فإذا كانت الحركة الحاجة فلا بأس. نعم.
قال أخبرنا ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل إن كان كل امرئ منا فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون،
أي في قوله تعالى لتحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون يحمدوا بما لم يفعلوا فلتحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فمروان وهو ابن الحكم قال اذهب يا رافع وهو بوابه إلى ابن عباس فاسأله عن هذه الآية، فلئن كان كل امرئ منا فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعه. نعم.
فقال ابن عباس وما لكم هذه، إنما نزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس هذه الآية، وتلا ابن عباس لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا قد رأوه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران.
نزلت في أهل الكتاب بسبب ما غرروا برسول الله صلى الله عليه وسلم به في منطقهم، ثم خرجوا هم فرحون أنهم تكلموا كلاما على خلاف ما كان ينبغي أن يكون وحمدوا أنفسهم على ذلك، فنزلت هذه الآية في مثل هذا الصنيع. والعبرة ليس بخصوص السبب بل بعموم اللفظ، فمن فعل شيئا من ذلك لبس على الناس ثم فرح أن الناس قد اقتنعوا بكلامه وحمدوا على ذلك وهو باطل، فإنه يدخل أيضا في هذه الآية. فكل من يحب أن يحمد على ويفرح بما أتى من باطل ويحب أن يحمد على ذلك فإنه أيضا داخل في الآية. أما إذا أثنى عليك الناس وفرحت بذلك من غير حرص على هذا فتلك عاجل بشرى المؤمن، فالفرح بذلك لا يكون ممنوعا. يعني إذا أثنى عليك الناس وأنت في الناس مثنى عليك وكذا ومحمود من الناس وأنت لا تحرص على هذا ولكن إنما هذا أتى تبعا لأنك رجل صالح فانشرح صدرك لذلك. فالإنسان لا يأثم على هذا، لا يأثم الإنسان على هذا. نعم.
قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من جحد آدم، أول من جحد آدم قالها 3 مرات. إن الله لما خلقه مسح ظهره فأخرج ذريته فعرضهم عليه فرأى فيهم رجلا يزهر، قال أي رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال كم عمره؟ قال 60. قال أي رب زد في عمره؟ قال لا إلا أن تزيده أنت من عمرك، فزاده 40 سنة من عمره. فكتب الله عليه كتابا وأشهد عليه الملائكة، فلما أراد أن يقبض روحه قال بقي من أجلي 40. فقيل له إنك جعلته لابنك داود، قال فجحد. قال فأخرج الله عز وجل الكتاب وأقام عليه البينة فأتمها لداود عليه السلام 100 سنة، وأتمها لآدم عليه السلام عمره 1000 سنة. قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أبو بكر يعني النهشلي عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 8 ركعات ويوتر 3 ويصلي 2 ركعتين فلما كبر صار إلى 9 و6 و3. قال حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني ابن هبيرة قال أخبرني من سمع ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن 3. قيل ما الملاعن يا رسول الله؟ قال أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه أو في طريق أو في نقع ماء.
يعني سبب اللعن، فالملاعن أي ما يكون سببا للعن الناس لأصحابها، وهي أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به فيقضي حاجته، فيأتي الناس يجلسون في الظل فيجدون العذرة والقاذورات فيلعنون من فعل ذلك، أو في طريقهم أو في نقع ماء. فاتقوا ذلك، هذه ملاعن، يعني أن فعلكم هذا يكون سببا في جلب اللعن، فاتقوا ذلك. فدل هذا على أن الإنسان يجتنب ما يكون سببا في لعن الناس له وسب الناس له، وليس هذا خاصا بهذا الأمر فقط بل في العموم. نعم.
قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن عطاء
رجل حفر أمام بيته، حفر حفرا أمام بيته بحيث يؤذي المارة، لا شك أن المارة إذا مروا فوجدوا هذا لعنوا. كذلك الذي مثلا يرفع صوت المسجل على الغناء وكذا ويحدث ضجة وصوتا فإن ذلك يكون سببا في لعن الناس. فعلى الإنسان أن يتجنب ما يؤذي المسلمين ويكون سببا في لعنهم وسبهم له. نعم.
قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. قال حدثنا يونس قال حدثنا حبان بن علي قال حدثنا عقيل بن خالد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب 4 وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يغلب قوم عن قلة يبلغون أن يكونوا 12000. قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رجل من خيبر فاتبعه رجلان وآخر يتلوهما يقول ارجع ارجع حتى ردهما، ثم لحق الأول فقال إن هذين شيطانان وإني لم أزل بهما حتى رددتهما، فإذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره السلام وأخبره أن ها هنا في جمع صدقاتنا ولو كانت تصلح له ولو كانت تصلح له لبعثنا بها إليه. قال فلما قدم الرجل المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلوة. قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن محمد بن آل عمرو بن عثمان عن فاطمة بنت حسين قالت: سمعت ابن عباس يقول: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نديم النظر إلى المجذمين
يعني المصابين بالجذام، لكن الحديث ضعيف. نعم.
قال حدثنا إسحاق هو ابن عيسى قال حدثني محمد بن ثابت العبدي عن جبلة بن عطية عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه إذ وضع رأسه فنام، فضحك في منامه، فلما استيقظ قالت له امرأة من نسائه: لقد ضحكت في منامك، فما أضحكك؟ قال: أعجب من ناس من أمتي يركبون هذا البحر هول العدو يجاهدون في سبيل الله، فذكر لهم خيرا كثيرا. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من الضبنة
بالضبنة
بالضم
نعم بالكسر
نعم اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب، اللهم اقبض لنا الأرض وهون علينا السفر. قال حدثنا عفان
الضبنة عن العيال يعني العيال ومن يعودهم. نعم. نعم
قالت لهم
رأسهم. إيه نعم حديث ضعيف بهذا، لكن وثبت عند البخاري أنه قال: رأيت أقوام من أمتي أو قوم من أمتي يركبون البحر وهم كالملوك على الأسرة. هذا حديث عند البخاري. وهي وأم حرام قالت له رسول الله: أدعو الله أن يجعلنا منهم. هذا الذي ثبت عند البخاري، لكن هذا الحديث بعد السياق ضعيف. نعم.
قال حدثنا عفان وأبو سعيد المعنى
قوله: اللهم أنت الصاحب في السفر، هذا دليل على دعاء السفر. وهناك فرق بين دعاء السفر ودعاء الركوب، فإنك إذا ركبت شرع لك دعاء سواء كنت في الحضر أو في أي مكان، يشرع لك إذا ركبت الدابة أن تدعو. أما السفر فالدعاء هذا بنصه، وجاء في حديث آخر أنه يكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول هذا: اللهم إنا نسألك، اللهم أنت صاحب السفر وخليفة في الأهل، اللهم أعوذ بك من معثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. نعم.
قال حدثنا عفان وأبو سعيد المعنى قال حدثنا ثابت قال حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أحد فقال: والذي نفس محمد بيده ما يسرني أن أحدا يحول لآل محمد ذهبا أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت أدع منه دينارين إلا دينارين أعدهما لدين إن كان، فمات وما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة، وترك درعه مرهونة عند يهودي على 30 صاعا من شعير. قال حدثنا حسين بن محمد وأبو أحمد الزبيري قال حدثنا شريك حاء وحجاج قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث فذكر مثله. قال حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال أخبرني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط والبهيمة والواقع على البهيمة ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه. قال حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال أخبرني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال اخرجوا باسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. قال حدثنا أبو القاسم قال أخبرني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين
أي لا يقاتل إلا المقاتلة وأنت تقاتل عدو لا تقاتل إلا المقاتلة ولا تقتل إلا من قاتل أما المرأة فلا تقتل والوليدة فلا تقتل والشيخ الكبير لا يقتل والعابد في صومعته لا يقتل كل هؤلاء لا يقتلون إنما يقتل من شارك فلو شاركت المرأة ولو شارك الشيخ الكبير فإنه يقتل. نعم.
قال حدثنا أبو القاسم قال أخبرني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا من الحمى والأوجاع بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر عرق النعار ومن شر حر النار.
قال حدثنا الشيخ شعيب اسناده ضعيف. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من حولها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر عن رجل حلق قبل أن يرمي أو نحر أو ذبح أو أشباه وأشباه هذا وأشباه هذا في التقديم والتأخير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج لا حرج.
نعم. فأعمال الحج يوم الحج الأكبر من الرمي والحلق والنحر والطواف والسعي هذه الأعمال كلها أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. لو قدم أحد شيئا أو آخر فلا حرج لكن السنة أن يكون ترتيبها كذا يرمي الجمرة أولا بعدها ينحر بعدها يحلق بعدها يطوف ثم يسعى هذا هو الترتيب رمي ونحر ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعي لكن لو أنه بدأ بالطواف والسعي لا حرج. فما سئل النبي يوما عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم.
قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في الذي يأتي البهيمة اقتلوا الفاعل والمفعول به. قال حدثني حجين بن المثنى قال حدثنا إسرائيل
هذا ضعيف. قال الشيخ شعيب هذا ضعيف. نعم.
قال حدثني حجين بن المثنى قال حدثنا إسرائيل
لكن العلم اتفقوا على قتل الفاعل والمفعول به في اللواط وإن اختلفوا في صفة القتل لكن اتفقوا على قتل وإن كان الحديث بهذا يعني ضعيف لكن اتفقوا على قتله. نعم.
قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن جبير عن ابن عباس أن رجلا من الأنصار وقع في أب للعباس كان في الجاهلية فلطمه العباس فجاء قومه فقالوا والله لنلطمنه كما لطمه فلبسوا السلاح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقال أيها الناس أي أهل الأرض أكرم على الله قالوا أنت قال فإن العباس مني وأنا منه فلا تسبوا موتانا فتؤذوا أحياءنا فجاء القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك. قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال
أيضا قال فيه ضعيف.
قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان عن مجاهد أن الناس كانوا يطوفون.
قال حدثنا شعبة
قال سمعت سليمان عن مجاهد أن الناس كانوا يطوفون بالبيت وابن عباس جالس معه محجا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشهم فكيف من ليس له طعام إلا الزقوم. قال حدثنا روح قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد من الناس إلا وقد أخطأ أو وهم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا. قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال والله ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان وكان إذا صام حتى يقول القائل والله لا يفطر
ويفطر. ما صام شهرا قط لعله يحمل على الوجوب أو ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان ولعل هذا قبل معرفة ابن عباس بفضيلة صوم محرم أو يكون النبي قد أخبر عن فضيلة صوم محرم في آخر حياته فإن النبي قال كما عند مسلم أفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله المحرم فالسنة أن تصوم المحرم كاملا هذا كله بعد حديث ابن عباس هذا وبعد حديث عائشة أيضا وما أتم النبي صيام شهر قط إلا رمضان. نعم
وكان إذا صام حتى يقول القائل والله لا يفطر ويفطر حتى إذا أفطر يقول القائل والله لا يصوم
يعني يسرد كان يسرد الصوم كما أنه كان يسرد الفطر. نعم
قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حسن بن صالح عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقص شاربه وكان أبوكم إبراهيم من قبله ينقص شاربه. قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا هشام
وأما حف الشارب والأخذ منه والمبالغة في الأخذ منه فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا هشام يعني الدستوائي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية فوالذي نفسي بيده لما يدهده الجعل بمنخريه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية. قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا أبو بكر النهشلي عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث. قال حدثنا سليمان بن داود قال أبو داود قال أخبرنا
ثلاث يسلم ركعتين ثم يأتي بركعة هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ويجوز أن توتر بالثلاث متصلة من غير تشهد في الوسط وهذا أيضا ورد مما يدل على الجواز لكن السنة أن تسلم ركعتين ثم تأتي بركعة منفصلة. نعم
قال حدثنا سليمان بن داود أبو داود قال أخبرنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام فقال بل حجة على كل إنسان ولو قلت نعم كل عام لكان كل عام. قال حدثنا
ولم يقل نعم فدل هذا على أن الحج يجب في العمر مرة واحدة. نعم
قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي ولا أقولهن فخرا بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود ونصرت بالرعب مسيرة
شهر. كان النبي يرسل إلى قوم خاصة ولهذا كان يرسل في الزمن الواحد النبي والنبيين والثلاثة والأربعة. نعم أما النبي فبعث إلى الناس عام بل إلى الإنس والجن. بل إلى الإنس والجن. نعم.
ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي، فهي لمن لم يشرك بالله، لمن لم يشرك بالله شيئا.
نعم، دل هذا على أن المشرك لا تناله الشفاعة، فمن ارتد وأشرك فلا تناله شفاعة النبي، لما تنال الشفاعة من كان على التوحيد. نعم.
قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ثابت قال حدثنا هلال عن كريمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أحد فقال: والذي نفس محمد بيده ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهب أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت وعندي منه ديناران إلا أن أعدهما لدين. قال: فمات وما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة، وترك درعه رهنا عند يهودي على 30 صاعا من شعير. قال حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد وعفان قالوا:
هذا على قلة حاله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعيش عيشة المتواضعين المساكين. نعم.
قال حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد وعفان قالوا: حدثنا ثابت قال حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها.
فما أقصرها، بل إنه صلى الله عليه وسلم أوضح ما وأتفه من ذلك، كمثل أحدكم وضع إصبعه في اليم، فماذا يرجع الإصبع من اليم؟ ما يرجع بشيء، كذلك الدنيا. نعم.
قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا
كان يوصي النبي أصحابه بذلك بالزهد فيها، كما جاء في الصحيح حديث عبد الله بن عمر: أخذ النبي بمنكبي ثم قال: له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول: فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. نعم.
قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ثابت قال حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس قال: قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عدوا فلم يفرغ منهم حتى أخر العصر عن وقتها، فلما رأى ذلك قال: اللهم من حبسنا عن الصلاة الوسطى فاملأ بيوتهم نارا واملأ قبورهم نارا ونحو ذلك. قال حدثنا
نعم. هذا قبل أن تنزل صفة صلاة الخوف، وفي هذا أيضا دليل على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، لأن النبي عينها، وكما جاء أيضا في الصحيحين شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر، فأرجح الأقوال أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر لأن النبي عينها صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عبد الصمد وعفان قال قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ثابت قال حدثنا هلال عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عدوا قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال: سمع الله لمن حمده، من الركعة الأخيرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه، أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم. قال عفان في حديثه:
أي قتلوا من أتاهم يدعوهم إلى الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في 5 صلوات. هذا دليل على مشروعية الدعاء أو القنوت في النوازل، فإذا نزلت نزلة شرع القنوت فيها، والقنوت يكون في كل هذه في الصلوات 5، فإن اقتصر على بعض الصلوات لباس، إن اقتصر على الفجر لباس، على المغرب لباس، لكن السنة أن يقل في سائر الصلوات. وهذه النزلة هي التي يقدرها الإمام، لأنه ليس كل شيء يحصل للمسلمين كان النبي يقنت فيه مع وجود شيء من المصائب، لهذا قالوا بأن قنوت النوازل يرجع فيه للإمام، يرجع فيه للإمام، لأن بعض الناس قد يقنت فيما يتصور أنه نازلة وليس كذلك، أو قد يقنط مع مخالفة يظنها نازلة. يعني مثلا واحد مثلا قد يقنط في نازلة يقول مثلا غلى البنزين فيقنط ويدعو على الناس، واحد مثلا ظلمه رجل فيقنط عليه وظن أنها نازلة أنه من الدعاء وكيف يظلم، وظلمه ظلم للدعوة وظلم الدعوة تجهيل للناس، فيرتب أشياء بعضها على بعض أشياء بعضها على بعض ثم يقنط. فلو ترك القنط هكذا لادعى كل واحد نازلة يقنط فيها، فلهذا مرجع ذلك إلى ولي الأمر. ولي الأمر يعني الوزارة، فلو قالت مثلا وزارة الأوقاف في أي بلد بأنه يشرع القنط الآن بسبب كذا أو كذا فإنه يقنط. لكن هذا يظهر لي أنه إذا كان ولي الأمر يضع هذا القنوت، يعني يأمر به وكذا، مثل السعودية فإن الوزارة تخرج بيانا بهذا. أما إذا كان البلد ليست الوزارة تأمر فيها بشيء فإن مرجع ذلك يكون لأهل العلم الراسخين، فإذا رأى أهل العلم الراسخون أنه يدعى أو أنه يقنط الإنسان في هذه النازلة فإننا نتبعهم، لكن لا يكون للمتحمسين ولعموم الأئمة، إنما يكون هذا للعلماء الراسخين. نستفتي يا شيخ فلان هل مثلا نقنط الآن، هل هذه النازلة نقنط فيها أم لا، فنأخذ بتوجيه ونصح. هذا إذا لم يكن في البلد الوزارة التي تدعو إلى ذلك، إذا لم تدعو الوزارة إلى ذلك. أما إذا كان في بلد الوزارة تدعو إلى هذا أحيانا فإننا ننتظر أمرهم. نعم نعم. لا لا، ليس هناك مدة محددة، أسبوع، 10 أيام، يومين، 3، حسب. حسب. نعم. كيف يعني دلع؟ ليس هناك دلع على الاختصار. يخرج في كل الصلوات، يعني ليس هناك دلع على انه يخرج في بعضها، في بعضها جائز، لكن السنة ان يخرج في كل الصلوات، لكن لو قنت في بعضها جاز هذا. نعم. لا، هذا في من يخصها، في من يخصها على القنوت في النوازل وغير النوازل، ثم من يخصها بدعوى أنها سنة لا دليل على فعل أيضا حتى في قنوت النوازل، ليخص هذا ب صلاة الصبح هذا أيضا على خلاف السنة، لكن نقول لو فعل ذلك في بعض الصلوات فهذا جائز، لأن نفس دعاء القنوت هذا ليس واجبا، هو مسنون، فإن فعله في بعض الصلوات لا بأس، لكن لا يخص صلاة على أنها سنة. لو خص صلاة على أنها سنة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء نقول هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. نعم.
قال عفان في حديثه قال وقال عكرمة هذا كان مفتاح القنوت. قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين قال حدثنا ابن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قادم ضماد الأزدي مكة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلمان يتبعونه فقال يا محمد إني أعالج من الجنون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فقال: رد علي هذه الكلمات. قال: ثم قال: لقد سمعت الشعر والعيافة والكهانة.
يعني كرر علي هذه الكلمات، هذه أول مرة أسمعها. نعم.
ثم قال: لقد سمعت الشعر والعيافة والكهانة، فما سمعت مثل هذه الكلمات، لقد بلغنا قاموس البحر، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلم: عليك وعلى قومك؟ قال: فقال: نعم، علي وعلى قومي. قال: فمرت سرية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقومه، فأصاب بعضهم منهم شيئا إداوة أو غيرها، فقالوا: هذه من قوم ضماد، ردوها. قال: فردوها. قال: حدثنا أبو جعفر.
كانت هذه الكلمات سببا في إسلام، كيف بالقرآن؟ فالعرب يعرفون هذا جيدا، ويعرفون الفرق بين الشعر وبين كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وإنما كان بعضهم يقول هذا أو يقولون هذا مكابرة وعنادا وطعنا، وإلا فهم غير مقتنعين به، كما قال الوليد: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن علاوة لمسمر، وإن أسفله لمغدق. هذا اعترافهم أنفسهم. نعم نعم.
الشيخ إيه؟ الشيخ الإسلامي.
ها. قلنا هذه يحصل بها بركة، يعني يحصل بها بركة إذا بدأ بهذه الخطبة، قد ينتفع بها الناس. هذه ما ظننا ذلك إن شاء الله. اتباع السنة كله بركة، وخطبة الحاجة من السنة، اتباع السنة كلها بركة. وإن الله لا يؤتي على اتباع السنن ما لا يؤتي على اجتهادك أنت لو خلفت السنن بدعوة تأليف قلوب الناس. قد جاء في الأثر، أثر ابن مسعود، أن بعض الدعاة قد يدعو بالقرآن وبالسنة وكذا، ثم يطول الزمان فلا يستجيب له إلا القليل، فيقول: قد دعوت ودعوت ودعوت، فيعدل عن القرآن إلى غيره حتى يستجيب له الناس. يريد أن يعطيهم أشياء كذا يعني يرقق القلوب أو كذا، بخلاف الكتاب والسنة. فهذا من شؤم الدعاة. فالإنسان ما عليه إلا البلاغ، ليس عليه هداية الناس، فيلزم الكتاب والسنة، ويلزم طريقة العلماء، استجاب الناس أو لم يستجيب. كما يحصل من بعض الناس أنه يعدل عن طريقة القرآن والسنة في الدعوة، ويقول: هذه صعبة والناس ما يستوعبون، إلى طريقة الأناشيد والتمثيليات والأفلام، ويقول: نقرب المعنى عن طريق مشهد تمثيلي، هذا أفضل والناس يستجيبون له. فتحول الدعوة إلى هذا القصص. فيأتي مثلا يريد أن يعلم الناس موقف مثلا قريش من النبي، فيأتي بمن يمثل هذا الموقف أو كذا. هذا يحصل في بعض الجماعات والطوائف، وهذا كله خلاف السنة. والداعية يخطط خطا واحدا ولا يحيد عنه، وهي طريقة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذه فقط يبلغها الناس. ثم الاستجابة، لن يستجيب لك أحد بسبب طريقتك المخالفة. فالله يعطي على اتباع السنة ما لا يعطي على غيره، يعطي على اتباع السنة ما لا يعطي على غيره. ومن لم يستقم على اتباع السنة فلا خير في استقامته. الذي يستقيم بسبب مباراة كرة القدم كما يحسن بعض الجماعات، يلعبون الكرة ثم يستغلون الكرة يقولون في الدعوة والتمثيليات والمشاهد، وهذا منتشر في الجامعة. الجامعات نرى الجامعات تتنافس في هذا الباب، في الجامعات يقدمون مثل هذه المشاهد في اتحاد الطلاب وكذا والحفلات. يعني مثلا واحد ملتحي معقد وهذا حرام وهذا حلال، واحد آخر يعارضه مثلا كذا، فيقدمون مشهدا على أن بعض الناس قد يكون معقدا في دعوته مثل هذا الملتحي الذي يظهر في ثياب رثة وكذا وكذا، فيأتي بقى واحد حليق يلبس بدلة آخر موديل لكنه متنور يعني، فيقول ما هكذا لا تختلف وليس يا أخي هذا هو الإسلام، ويقول للثانية يا أخي ليس كذا وكذا، ثم يدعوهم دعوة رشاد وليبين للناس أن هذه الطريقة المثلى في الدعوة، وأن هذا الملتحي معقد وأن طريقته كذا وكذا إلى غير ذلك. نعم.
قال حدثنا أبو جعفر المدائني قال أخبرنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق قال حدثنا حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال جاءت أم الفضل ابنة الحارث بأم حبيبة بنت عباس فوضعتها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبالت، فاختلجتها أم الفضل ثم لكمت بين كتفيها ثم اختلجتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيني قدحا من ماء، فصبه على مبالها ثم قال اسلكوا الماء، اسلكوا الماء في سبيل البول.
نعم، والحديث ضعيف، لكن جاء في الحديث الآخر يغسل من بول الجارية ولا يغسل من بول الغلام. فالجارية إذا بالت لو لم تأكل يعني، هذا إذا لم يحصل أكل، أما إذا أكل الغلام أو الجارية فيتفقان في غسل الثوب إذا أصابه البول، لكن إذا ما أكل فإن الجارية يغسل من بولها، أما الغلام فلا. نعم.
قال حدثنا حجاج
حيني من حديث أم محصن بنت عكاشة لما أتت بالصبية لها صغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه على حجره فبال، فدعا النبي بماء فأتبعه إياه ولم يغسله صلى الله عليه وسلم، لما نضح بس. هذا بالنسبة للغلام، أما الجارية لا تغسل، وما العلة الله أعلم. تمس العلماء علايا في هذا كثيرا، قالوا مثلا المشقة لأن الغلام دائما يحمل، أما البنت فما تحمل، يعني غالبا الواحد إذا رزق بولد يحمل ويلعب به ومن يأتي يحمله، أما البنت فإن الناس لا يبهون لها، بل إن الواحد لو رزق بنت ثم بنت ثم بنت ربما يقولون موت المرأة كان أفضل من أن تأتي ببنت، بل بعض الأمهات تأمر ولدها بطلاق إيه امرأته لأنها ما تأتي إلا بالبنات على عادة الجاهلية، والإنسان لا يدري أين الخير، قد يكون الخير والرحمة والعطف والألفة واللذة في البنات، وهذا الغالب اللي عنده بنت مع أولاد يشعر بالفارق الكبير بين البنت وبين الإيه وبين الولد، لكن هذا على عادة الجاهلية، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فلعل هذا والمشقة تجلب التيسير، لكن الله أعلم بهذا. هذا شارع، والشارع إذا شرع شيئا فالحكمة هي أن الله هي أن النبي بيّن هذا، والحكمة أن الشارع أمر بهذا، هذه الحكمة عندنا أن الشارع أمر بهذا. نعم.
قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني زيادة أخبرني زياد أخبرني زياد أن قزعة مولى لعبد القيس أخبره أنه سمع كريمة مولى ابن عباس يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه.
فدل هذا على أن موقف المرأة من الرجل موقف الصف، فلو أن رجلا يصلي بامرأة ورجل فإن الرجل يقف بجواره، هذا موقف الرجل من الرجل أنه يقف بجواره، والمرأة خلفهما كموقف الصف، حتى ولو كانت زوجة أو من المحارم لا فرق بين أن تكون من المحارم أو من غير المحارم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي لما دعته مليكة ليصلي في بيتها قال: فصففت أنا واليتيم خلف رسول الله والعجوز من ورائنا. ولهذا المرأة لا تدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإذا كان المنفرد امرأة فلا تدخل في هذا. نعم.
قال حدثنا أسود قال حدثنا أيوب ابن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال أيوب:
وفصلت هذه قاعدة في البيع، هذه قاعدة في البيع، بيع الغرر والجهالة هذا محرم أيا كان بقى نوع الغرر، كبيع السمك في الماء، الطير في الهواء. نعم.
قال أيوب: وفسر يحيى بيع الغرر قال: إن من الغرر ضربة الغائص، وبيع الغرر العبد الآبق، وبيع البعير الشارد، وبيع الغرر ما في بطون الأنعام، وبيع الغرر تراب المعادن، وبيع الغرر ما في ضروع الأنعام إلا بكيل.
كل ما الغرر، وبيع الغرر أن تبيع هذا الفدان من القمح على أنه 100 أردب والله أعلم، أو تبيع التبن على أنه مثلا 10 أحمال الله أعلم، أو تشتري تمرا مثلا فتقول أشتري على أنه 5 كيلو وهو قد يزيد أو ينقص. ولذا قال العلماء: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لو علمت بالتفاضل هذا حرام، كذلك إذا جهلت التماثل. هذا إذا كان بين يعني أصناف ربوية، لأن هذا فيه الغرر أيضا والجهالة، فكل ما فيه غرر وجهالة فلا يجوز. نعم. لكن تشتري الشيء شروة ليس على نوع كيلو أو كذا، أقول أشتري فدان القمح هذا ب10,000 جنيه ما في إشكال، أو أشتري مثلا هذا السمك ب100 جنيه لا إشكال. لكن لو اشتريت ب100 جنيه على أنه مثلا هذا 5 كيلو والكيلو ب20 في 5 ب100 هذا لا يجوز، لأنه يقينا قد يكون 5 وسمكة أو 5 إلا سمكة أكيد سيختلف. ومنه ما صار شائعا الآن ولم يكن من قبل يعني مشهورا، بيع البهيمة بالوزن. فلو اشتريت البهيمة بالوزن من غير وزن حقيقي، يعني قلت هذه البهيمة مثلا ب10,000 ليه؟ يعني تعمل مثلا 150 كيلو، 150 كيلو في 50 يكون المجموع كذا، هذا لا يجوز، يعني هذا غرر جهالة، هذا جهالة. لكن تشتري البهيمة ب10,000 لا إشكال، أو تزينها فلا إشكال فيها على الصحيح. نعم. الإيه؟ بالة ملابس، يشتري البالة هذا ما في إشكال، أو يشتريها أيضا ليس على أنها كم ثوب وكم كذا، يشتري هذه على ما فيها ما في إشكال. نعم. مشغول؟ كيف يعني مشغول؟ ما في مشكلة، هي ملابس، المهم أن عرف أنها ملابس، لأن البيع ما يلزم أن يتعين على بناطيل وأقمصة وكذا، المهم الملابس، المهم أنها في النهاية ملابس، منها البناطيل ومنها كذا ومنها كذا، فيقول أعطينا هذه الشروة اللي البالة هذه أعطانا مثلا بكذا، ما في إشكال. لكن لو قال على أنا مثلا 10 بناطيل و5 أقمصة وكذا، نقول لا، هذا لا يجوز، لأنه قد يختلف العدد. لكن لو قال هذه البالة من الثياب ما فيها إشكال. نعم. كيف غير صالحة؟ معروف أنها أصلا ملبوسة مستعملة، فيها المقطوع وفيها كذا، وأنت تأخذها بسعر عادي، بسعر يعني يقدر في مثل هذا. يعني انت مثلا تأخذها بسعر لو خرج نصفها صالحا والآخر غير صالح انت كسبان في هذا وعندك ربح. نعم.
قال حدثنا أسود قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا مخويا حتى رأيت بياض إبطيه. قال حدثنا أسود قال
السندي في مخويا من خوى كصلى. نعم.
قال حدثنا أسود قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس قال كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال حدثنا أسود قال حدثنا شريك عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في غزاة فقال أين صنعت هذه؟ فقالوا بفارس ونحن نرى أنه يجعل فيها ميتة. فقال اطعنوا فيها بالسكين واذكروا اسم الله وكلوا. ذكره
طالما أنكم متى تعرفون هذا طالما أنكم لم تطلعوا على ميتة فكلوا فالأصل أنه مباح. نعم.
ذكره شريك مرة أخرى فزاد
فما يأتينا من أهل الكتاب من لحوم أجبان فإننا نأكلها لأن الله أباح طعامهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فإن قلت لك لعلهم يذبحون لعلهم هذا كلها ظن أمور ظنية أمور ظنية إلا إذا تيقنت أنها ذبحت على غير الشريعة. وحينئذ إذا تيقنت أنها ذبحت على غير الشريعة إن تيقنت من هذا في المسلم والكتاب لا فرق. نعم.
ذكره شريك مرة أخرى فزاد فيه فجعلوا يضربونها بالعصي. قال حدثنا أسود قال حدثنا الحسن يعني ابن صالح عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشروبة له فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك أيدخل عمر؟ قال حدثنا أسود قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق فدعوا سبع أذرع ثم ابنوا ومن سأله جاره أن يدعم على حائطه فليدعه. قال حدثنا أسود قال حدثنا شريك عن الأصبهاني
يعني اجعل الطريق سبعة أذرع إذا اختلفتم ما لم يكن هناك اتفاق بينكم ولا شرط اجعلوا سبعة أذرع هذا يكون واسعا ويقضي المصلحة ولا يأخذ من بيوتكم ويرجع في هذا إلى الأنظمة القائمة على حسب مجلس المدينة وكذا يرجع في هذا. هذا طريق 6 متر هذا طريق 7 متر هذا طريق 8 متر 10 متر فيلتزم الإنسان بذلك. نعم.
عن عكرمة عن ابن عباس قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها 17 يصلي ركعتين.
نعم.
قال حدثنا أسود قال حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال من ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه أو قال بعده.
نعم.
قال حدثنا أسود قال حدثنا شريك عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به يتقي بفضوله برد الأرض وحرها.
قال نعم. فالحديث السابق دل على أن أم الولد تعتق بعد موت سيدها وهي التي ولدت من سيدها. وهذا الحديث رأيت النبي يصلي بثوب واحد متوشحا به يتقي بفضول برد الأرض وحرها فيه جواز أن يتخذ الإنسان حائلا بينه وبين الأرض في حال سجوده إذا كان هذا الحائل متصلا به ككمه الكم أو كذا أو الثوب أو شيء من العمامة فلا بأس أن يتخذه الإنسان حائلا إذا احتاج إلى ذلك كما جاء في الصحيحين من حديث أنس. أما مع عدم الحاجة فيكره. نعم نعم. لأن في حال وقت الميتة حكمه حكم الميت على الصحيح، وبعضهم قال الأنفحة لا تحل فيها الحياة، يعني جزء من الأمعاء ليأخذ أمعاء هذا ما تحل فيه الحياة، فلهذا لا عبرة به، والصواب أنه يأخذ حكم الميت.
قال حدثنا،
يعني إذا كان من مذبوح مزكا خلاص حلال، إن كان من ميتة فحكمه حكمها. نعم.
قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما. قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ونائلة وإساف، لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. فأقبلت ابنته فاطمة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تبكي حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال يا بني أريني وضوءا، فتوضأ ثم دخل عليهم.
الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، فقال أريني وضوءا يعني ماء، فتوضأ هذا فعل الوضوء، فوضوء بالضم للفعل نفسه، ووضوء بالفتح هذا للماء الذي يتوضأ به. نعم.
فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا ها هو ذا، وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم، وعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا إليه بصرا، ولم يقم إليه منهم رجل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من التراب فقال شاهت الوجوه، ثم حصبهم بها، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا.
وحفظه الله ومنعه. نعم. والله يعصمك من الناس.
قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن نافع بن يزيد أن قيس بن الحجاج حدثه أن حنشا حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني محدثك حديثا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فقد رفعت الأقلام وجفت الكتب، فلو جاءت الأمة ينفعونك بشيء لم يكتبه الله عز وجل لك لما استطاعت، ولو أرادت أن تضرك بشيء لم يكتبه الله لك ما استطاعت. قال حدثنا يحيى بن إسحاق وموسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة قال يحيى عن الأعرج ولم يقل موسى عن الأعرج عن حنش عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيهريق الماء فيتمسح بالتراب، فأقول يا رسول الله إن الماء منك قريب، قال ما أدري لعلي لا أبلغه. قال يحيى مرة أخرى كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فأهراق الماء فتيمم، فقيل له إن الماء منك قريب. قال حدثنا أسود بن عامر قال
إذا كان الإنسان يتيقن أو يغلب على ظنه أنه سيجد الماء في الوقت فإنه لا يشرع له التيمم، لأنه يقدر على استعمال الماء في الوقت. أما إذا كان تحصيل الماء مشكوكا فيه فإنه يتيمم حتى لو وجد الماء بعد ذلك. نعم.
قال حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو كدينة عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 صلوات بمنى. قال حدثنا أسود قال حدثنا هريم عن ليث عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير ويعجبه الاسم الحسن. قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن قريب عن ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس من ورائه فقام وراءه وجعل
معقوس يعني شعره مربوط وقد كان هذا من عادة العرب. نعم.
ورأسه معقوس من ورائه فقام وراءه وجعل يحله.
جعل بعض الناس اليوم هذا الأمر فأطال شعره وربطه من الخلف على عادة العرب الأوائل، فهل يصح ذلك الآن؟ الذي يظهر أن هذا شهرة، لأنه لم يكن من عادة الناس ذلك الآن، لم يكن من عادة الناس الآن، وهذا كان من عادة القوم، فأنت تتبع عادة قومك، فالعادة قومك الآن إطالة الشعور ثم ربطها من الخلف. في بعض القبائل إلى الآن في اليمن وكذا هذه على هذه العادة لا إشكال عندهم، أما تأتي عندك أنت في بلدك ليس في هذه العادة ثم تفعل هذا، هذه عادة النساء، هذا تشبه بالنساء، فهذا من الشهرة ولا يجوز. نعم.
فقام وراءه وجعل يحله وأقر له الآخر، ثم أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. قال حدثني معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا أن تشربوا في الحنتم والدباء والمزفة واشربوا في السقاء. قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق
هذه أواني كان يجعل فيها النبيذ فيتخمر، فنهى النبي عن الشرب في هذه الأواني سدا للذريعة. ثم بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأواني والشرب منها والانتباه فيها شريطة ألا يتخمر، ألا يصل إلى حد التخمر.
قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن سليمان عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان، فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي أما إنهم سيهزمون، فذكر ذلك أبو بكر لهم فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهروا كان لك كذا وكذا، وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، فجعل بينهم أجلا 5 سنين فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا جعلته أراه؟ قال دون العشر. قال وقال سعيد البضع ما دون العشر. قال فظهرت الروم بعد ذلك، فذلك قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال فغلبت الروم بعد ثم غلبت بعد. قال لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال يفرح المؤمنون بنصر الله. قال حدثنا حسين قال حدثنا دويد عن سلم بن بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التقى مؤمنان على باب الجنة، مؤمن غني ومؤمن فقير، كان في الدنيا فأدخل الفقير الجنة وحبس الغني ما شاء الله أن يحبس، ثم أدخل الجنة فلقيه الفقير فيقول أي أخي ماذا حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خفت عليك. فيقول أي أخي إني حبست بعدك محبسا فظيعا كريها، وما وصلت إليك حتى سال مني العرق، ما لو ورده 1000 بعير كلها آكلة حمض لصدرت عنه رواء.
الحديث الضعيف.
قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا يزيد بن عطاء عن حبيب يعني ابن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة وأن يخلط البلح بالزهو. قال قلت يا ابن عباس أرأيت الرجل يجعل نبيذه في جرة خضراء كأنها قارورة غدوة ويشربه من الليل؟ فقال ألا تنتهوا عما نهاكم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا يزيد يعني ابن عطاء عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد اشتكى فطاف بالبيت على بعير ومعه محجن كلما مر عليه استلمه به فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يباشر الرجل الرجل لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة. قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن
يباشر يعني تمس بشرة الرجل الرجل فينامان وليس بينهما شيء. نعم حتى الثياب هذا لا يجوز ولا المرأة المرأة. نعم.
قال حدثنا خرف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزل تحريم الخمر قالوا يا رسول الله الذين ماتوا وهم يشربون الخمر فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى آخر الآية. قال حدثنا خلف قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال لما حولت القبلة قيل يا رسول الله أرأيت الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال حدثنا إبراهيم بن العباس
يعني صلاتكم إلى بيت المقدس فالذين ماتوا قبل تحويل القبلة ماتوا أيضا على قبلة أمروا بها شرعا فلا حرج عليهم ولا جناح.
قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا شريك عن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف الأصابع ولا أكف الثياب ولا الشعر. قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا البراء بن عبد الله الغنوي من أنفسهم قال سمعت أبا نضرة يحدث قال كان ابن عباس على هذا المنبر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ دبر كل صلاة من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إني أعوذ بك من فتنة الأعور الكذاب. قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون مظلمته فهو شهيد. قال حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع رجل وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه خرقه. قال فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال تدبرت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته مخويا فرأيت بياض إبطيه. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن عبد الله يعني ابن عثمان عن أبي الطفيل عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مر الظهران في عمرته بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا تقول ما يتباعثون من العجف. فقال أصحابه لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحمه وحسونا من مرقه أصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا جمامة. قال لا تفعلوا ولكن اجمعوا لي من أزوادكم. فجمعوا له وبسطوا الأنطاع فأكلوا حتى تولوا وحثى كل واحد منهم في جرابه. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد وقعدت قريش نحو الحجر فاضطبع بردائه ثم قال لا يرى القوم فيكم غميزة. فاستلم الركن ثم دخل حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود فقالت قريش ما يرضون بالمشي
أنهم لينقذون نقذ الظباء، ففعل ذلك ثلاثة أصواف فكانت سنة. قال أبو الطفيل: وأخبرنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع. قال حدثنا صريج قال حدثنا نوح ابن قيس عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: كانت امرأة حسناء تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بعض القوم يستقدم في الصف.
خلاص، هذا عندنا آخر المجلدات. أي نعم، هذا الحديث في إشكال مع ما سبق، ابن عباس نفسه قال ليس سنة، وهنا ثم قال فسلم الركن ثم دخل حتى إذا تغاب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود، فقالت قريش ما يرضون بالمشي، فقالت قريش ما يرضون بالمشي، إنهم لا ينقذون نقذ الظباء، ففعل ذلك ثلاثة أطواف فكانت سنة. قال أبو الطفيل: وأخبره ابن عباس أن النبي فعل ذلك في حجة وداع، فيكون هذا محمول على أنه لما قال ذلك أولا ثم رجع إلى هذا، والله أعلم. قال إيه السندي؟ نعم، لكنه يشكل أن أبو الطفيل الراوي لهذا الحديث هو الذي روى الإنكار أيضا، إلا أن يقال لعله سمع منه هذا القول مرة ثانية بعد أن رجع، والله أعلم. على كل السنة هي هذه. طيب نكتفي بهذا القدر. عندكم في مسند ابن عباس باقي إلى كم؟ ده تقريبا المجلد الخامس، هذا الرابع تقريبا الخامس كله أيضا ابن عباس تقريبا طبعا هذا آخر رقم في مسلم عباس ده
3700
وإحنا كان الآن
2704
يعني بقى 750 حديث في مسلم عباس ما شاء الله.